وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا من قول الشارح أن التفسير فيه مسامحة، والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضا إذا تعددت مخارجها، وهذا هو الصحيح، انتقل شيخ الإسلام فقال: ولكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. يبقى هنا لابد أن نفرق بين أمرين، بين تعمد الكذب وبين النسيان والغلط. أما الأولى فهذه لا توجد، بل على العكس ممتنعة في حق الصحابة، وأيضا في حق الأئمة الذين شهد لهم بالصلاح وبالاستقامة كما سيأتي ذكرهم. أما مسألة النسيان والغلط فهذا أمر وارد، لأنه من طبيعة البشر. لذلك ممكن تجد مثلا أن الراوي من الرواة يتهم بكثرة الغلط وبكثرة النسيان، بل يسقطه أهل الحديث من قبل نسيانه ومن قبل كثرة غلطه، ومع ذلك هو إمام من أئمة السنة لا مطعن فيه البتة. فلابد أن تفرق بين هذا وبين هذا، لأن كثير من الناس يختلط عليه ويسمع أن فلانا لا يروى عنه، يعني معناه ساقط من قال هذا. إحنا بننظر لماذا لم يروى عنه أهل الحديث، هل يا ترى لكذبه أو لبدعته أو لأي شيء آخر؟ فإن كان لنسيانه وكثرة غلطه هذا ليس فيه قدح في عدالته ولا قدح في مروءته، بل من ناحية رواية الحديث يتحفظ العلماء عليه. نعم. يقول هنا: وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب، أي ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقه. طبعا يقصد فوقهم اللي هم العشرة المبشرون بالجنة، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. إحنا كبشر يعني وفينا ما فينا ما لا يعلمه إلا الله، فيما بيننا يثق بعضنا ببعض ثقة قوية حتى يكاد يجزم أنه لا يكذب، وهذا وارد. ليه؟ أنت مثلا خابرت أخا لك لمدة 30 أو 40 سنة وما جربت عليه كذبا قط، كذلك مع أن الصحابة كما ذكرنا قبل ذلك أن عصمة الله عز وجل لهم من الكذب ضرورة إيه؟ ضرورة رسالة، خذوا بالك، ضرورة رسالة حتى يتم نقل الشرع إلينا. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوه، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. الإمام محمد بن شهاب الزهري حفظ القرآن إتقانا ليس له نظير في 80 يوم، وهذا ثابت عنه، جلس 80 يوما حبس نفسه لا يخرج إلا للفريضة وحمل القرآن. فقيل له إنك تحفظ 1000 حديث، فقال لهم لا أدري ما 1000 ولكن ما حفظت شيئا ونسيته، ما حفظت شيئا ونسيته، حتى أنه كان إذا مشى في الطريق يغلق آذانه حتى إذا سمع شيئا يحفظه. محمد جماعة مش محترمين قاعد بيكلموا يسمع كلامهم يرسخ في ذهنه، هذا محمد بن شهاب الزهري. وكذلك سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة كثير رحمة الله عليهم جميعا. والمقصود أن الحديث الطويل، انتبهوا يا أخوانا، لأن كثير من المعاصرين مما اشتغلوا بعلم التصحيح والتضعيف للسنة النبوية تعدوا الحد وفاقوا علمهم وتجاوزوا المعقول والمنقول، وبدأ أحدهم يتطاول على أساطين الحفظ من الزمن المتقدم، وهذا من سوء الأدب وقلة العلم وقلة الخبرة. يقول أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، حديث طويل، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر بن عبد الله قصة طيبة حلوة ملاحة، حدثت بعد غزوة تبوك، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق أدرك جابر بن عبد الله فقال ما لك يا جابر؟ قال جملي يا رسول الله أعياني، أعياني أي أتعبني وأجهدني. فقال له جابر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل يا جابر، فنزل، فقال نوني عصا، فناوله فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم نخستين ثم قال اركب يا جابر. فركب جابر فيقول والذي نفسي بيده ليس هو بالبعير الذي أعهده، فما لقيت أحدا إلا سبقته. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. قال تزوجت؟ قلت له نعم. قال ثيب أم بكر؟ قلت له ثيب. قال هل بكر تلعبها وتلعبك؟ فقلت يا رسول الله إن أبي مات وطلق لي 9 بنات، فخشيت أن آتي بامرأة خرقاء مثلهن، فأتيت بامرأة كبيرة سيبة. قال له أصبت أو أحسنت. فقال له يا جابر إن رجعت إلى دارك وإلى أهلك فالكيس الكيس، فالكيس الكيس. سمعت أنا قلت إيه؟ قلت إيه؟ قلت إيه؟ الكلمة دي لها قصة معاي. هذا الحديث سمعته من بعض شيوخي في بلاد الحجاز من أكثر الشيوخ الذين تأثرت به ولازمته فترة طويلة جدا من الزمن وأعرف مخبره وكل شيء عنه. ولكن بقدر الله هذا الحديث ما سمعته منه مشافهة، ولكن في بعض المحاضرات سمعت الحديث منه، قعدت تلت ساعة عشان أفهم إيه ما أسمع وأعرف هو ماذا قال، ما استطعت. حتى رجعت إلى الحديث في البخاري فوجدت الكيس الكيس ده. بأذكر لك هذه القصة حتى تعلم يقينا أخي المبارك إن طلب العلم لابد أن يكون مشافهة. قل لي بقى ده سي دي وتصوير وفيديو كامل الفرق ده كله ملوش أي اعتبار إلا لضرورة تقدر بقدره، أما الأصل وش في وش. عشان أقول الكيس الكيس، عبد الله يقول لي قلت يا شيخ الكيس الكيس مش سامع، تعالى يا عبد الله أقول لك في ودنك، واخد بالك الكيس الكيس. ما معنى الكيس الكيس؟ أي ابتغي بالطريق المشروع إنجاب الولد. الكيس الكيس كويس. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر أتبيع جملك؟ قلت: نعم يا رسول الله. بكم؟ قال له: بأوقية. قال جابر: إذا تبخسني. تخيل، إذا تبخسني. قال: بكم تريد يا جابر؟ قال: كما تشاء يا رسول الله. قال: أوقيتين. قال: على أن تعيرني ظهره حتى المدينة. واخد بالك؟ يعني هبيعه لك بس تديني ايه؟ اركبه لحد المدينة. ودي مسألة عظيمة جدا، جواز البيع باستثناء ظهره إلى مكان معين. يقول جابر: فذهبت إلى المدينة ونزلت متاعي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير فأنخته على باب الدار ثم جلست. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا تريد يا جابر؟ قلت: يا رسول الله الجمل الجمل. فنادى بلال وقال: يا بلال أوزن لجابر وأرجح. يقول: فدخلت فوزن لي جابر ثمن البعير ثم أخذت الثمن وانصرفت. فلما ابتعدت إذا بمنادي يقول: يا جابر أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فخشيت أن يرد علي بعيري وما كان هلاك شيء أبغض إلي من بعيري. هيرجعوا علي تاني. يقول: فلما ذهبت قال لي: يا جابر أخذت الثمن؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: وخذ البعير أيضا. صلى الله عليه وآله وسلم. قصة حلوة ملاحة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. فصلى الله وسلم على نبينا ورضي الله عن أصحابه الأطهار. يبقى هنا الشيخ الإسلام بيقول: وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. يبقى القصة واقعة لا شك في ذلك، ولكن اختلفوا في مقدار الإيه؟ في مقدار الثمن. وقد بيّن ذلك البخاري في صحيح، فإن جمهور ما في البخاري والمسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو. في هنا مسألة مهمة جدا وتشكل على بعض إخواني، وهي إن البخاري والإمام مسلم لما صنفوا الصحيح، الصحيح هذا يشتمل على أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الصحابة وعلى أقوال التابعين وتابع التابعين. إيه بقى اللي نستوعبه؟ أن كل قول نسبه البخاري أو مسلم إلى قائله فهو صحيح النسبة. ده اللي احنا نعرفه أو نفهمه. يبقى لما يجي البخاري يقول وبلغنا، أو يروي البخاري ويقول فلان عن فلان أن الإمام الزهري قال وبلغنا، يبقى فعلا الزهري قال هذه الكلمة. بعد ذلك نبحث نشوف ما قاله الزهري، ما قاله عمر بن عبد العزيز، ما قاله سعيد بن المسيب. أما أن البخاري أو مسلم نسب قولا إلى قائله ولم يقله قائله، هذا نقطع بعدم وجوده. وضحت المعلومة دي؟ يبقى لما أقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهي حلال، أي ليست محرمة، خلاص يبقى ابن عباس فعلا قال الكلام. نبحث بقى بعد ذلك هل فعلا حدث هذا أم لم يحدث، قضية تانية. واضح يا اخواننا؟ يبقى لما يقول مثلا وبلغنا، محمد بن شهاب الزهري يقول وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي بدا يصعد الى اعالي الجبال وهم ان يلقي نفسه، فيتبدى له جبريل ويقول انا جبريل وانت رسول الله. فعلا محمد بن شهاب الزهري قال هذا الكلام، ولكن قال بصيغه وبلغنا. يجي واحد بقى ايه مش محترم خالص ولا بيفهم حاجه او خبيث النفس يقول لك وثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينتحر. ده موجود في الكتب في الصبية الذين يتعدلون بالتصنيف. طيب أيها الأحمق، هل وذهبت إلى البخاري ونظرت إلى كلام العلماء وماذا قالوا؟ قال لك بلغنا. من الذي أبلغك يا زهري؟ لم يصرح، يبقى الرواية ساقطة. ولكن الزهري قال هذا الكلام، أما أن يعول عليه أبدا، وذي اللي بتشكل على كثير من إخوانا طلبة العلم، يبقى الراوي قال كلم أو الصحابي قال كلم أو التابعي قال كلم، خلاص هو قالها نعم، بعد ذلك تبحث هذه الكلم. طيب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، الأمر مقطوع به ومنتهن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ألا فليتنبه طالب العلم إلى ذلك. نعم يعني إذا ذهبت إلى زوجك فأتها بما أحل الله لعل الله يرزقها منها بالولد. ماشي. يقول وقد بين ذلك البخاري في صحيح، انتبهت يا أخوانا لحكاية الصحيح البخاري ومسلم، إيه المقصود بذلك؟ فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. شوفوا استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية، عاوز يستدل على أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بإيه؟ قال لك الأمة تلقته بالقبول، لذلك ما فيش ولا واحد طعن في الصحيحين أبدا. حتى إن أصحاب العلل الأئمة الكبار كالدارقطني وغيرهم لما نظروا إلى صحيح الإمام البخاري ومسلم، ولكن نظرة خبير متقن حافظ، قالوا ولم ننتقد على البخاري إلا أربعة أحاديث والقول فيها للبخاري، واخد بالك أنت إزاي؟ والقول فيها البخاري، يعني احنا شايفين ان هي فيها كذا كذا ولكن القول فيها للبخاري. لذلك مثلا تجد عندك حديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، هذا الحديث في السند خالد بن مخلد، وهذا الرجل يروي المناكير. الامام الذهبي بيعلق على حديث تعليق ان دل على شيء يدل على ادب غم ادب عالي. قال الذهبي ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. هيبة الصحيح، وكما ذكرت لكم في هذا المكان على ما أذكر، إن من قرأ ترجمة البخاري في كل كتب التراجم سيعرف قدره ويسلم له، ولكن ما تطاول إلا الأقزام الجهلة الأغمار. يقول هنا الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، طيب وإجماع الأمة معصوم، فإذا تلقت الأمة الصحيحة أو الحديث بالقبول وأجمعت على قبوله وكان في نفس الأمر كذبا، يبقى كده الإجماع باطل وهذا مستحيل. إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة، حديث وإياك ثم إياك أخي المسلم أن تنظر حتى بطرف عينك إلى من ضعف الحديث، إياك، بل الحديث صحيح صحيح وهو أصل في مستند الإجماع، لأن فيه بعض الصبية الأغمار ينكرون الإجماع ويطعنون في الحديث، خدوا بالكم. يقول فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. يعني قال لك ممكن إحنا قبل أن نعرف أن العلماء أجمعوا على هذا النص كنا ممكن نقول آه لا ده النص ده محتمل عدم الصحة، ولكن لما جاء الإجماع انتهى الأمر. ولذلك درسنا في علم الأصول ونحن ندرس الإجماع قلنا أن الحديث إذا كان أحادا ودل على حكم شرعي وأجمعت الأمة على الحكم انتقل الحديث من الأحد إلى الإيه؟ إلى التواتر، إلى التواتر. ودي من فوائد الإجماع، الأمة تجمع على حكم معين. الحكم ده أصله يا محمد حديث أحد، ولكن الأمة أجمعت على هذا الحكم وهو الوجوب، ومستند الحكم حديث واحد أحد، فيرتقي هذا الحديث من رتبة الأحد إلى رتبة الإيه؟ التواتر، نظرا للإيه؟ للإجماع، نظرا للإجماع. نعم حاضر، اكتب. إذا ثبت حكم شرعي بحديث أحد، إيه معنى حديث أحد يا أحمد يا هربيط؟ إيه معنى حديث أحد يا أحمد؟ أحسنت، لم يبلغ حد التواتر. الواحد لازم يصبر، محدش يختار قريبه، ولا حد يختارهم علاء، حد يختار قريبه علاء، أهنتوا قريبه وأنا قريبكم، لا اخترتوني ولا اخترتكم. ماشي. أن يثبت حكم شرعي بحديث أحد، أن يثبت حكم شرعي بحديث أحد وينعقد الإجماع على الحكم، فينتقل حديث الأحد إلى رتبة المتواتر. أحمد ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك. أعيد تاني، أعيد. أن يثبت حكم شرعي بحديث أحد، حديث أحد أي ليس بمتواتر، وينعقد الإجماع على الحكم. معايا يا شيخ عطية؟ طيب ماشي، انتقعد برا مع هيئة كبار الرجالة. ماشي. وينعقد الإجماع على الحكم فينتقل الحديث من رتبة الأحاد إلى رتبة المتواتر، من رتبة الأحاد إلى رتبة المتواتر. وأنا أرجو أن يكون عندكم صرامة وحزم وشدة وخشونة وقسوة مع من ينكر الإجماع، أن الأمر ده مش هاي، خدوا بالكم، لأن في نابتة خبيثة بدأت تسير بين إخواننا طلبة العلم ينشرون هذا الأمر. وقد جلست مع أحدهم ما وجدت إلا أنه يتكلم بهوى، ما يملغ غير الهوى يتكلم به، فالله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. نرجع إن شاء الله إلى الشرح فنقول: هذا بحث استطرادي ليس ذا صلة قوية بأصول التفسير، وإنما يريد منه شيخ الإسلام التقرير، أي تقرير ما ذكرت سابقا من معنى النقل المصدق، وأنه قد يعرض على النقل المصدق الخطأ، أي أن احتمال الخطأ في رواية الراوي الذي يروي التفسير لا يعني أن تفسيره غير مقبول، لأن الذي يرد يكون ممن تعمد الكذب، وأكثر الذين يروون التفسير فإنهم لا يتعمدون الكذب، خاصة من الصحابة والتابعين، فكثير من تبع التابعين لا يتعمدون الكذب. أما الخطأ فقد يجوز على أحدهم أن يخطئ، والخطأ والنسيان عرضة لابن آدم. يبقى مسألة يخطأ أو ينسى أمر وارد. طب خطأه أو نسيان يقضح في دينه؟ يقضح في 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 عدالته، في مرأته؟ أبدا. كل الحكاية يقضح في إيه؟ في روايته. والله ما نقدرش ناخد منك لأنك كبر سنك واختلط الأمر عندك، واخد بالك؟ بس أما هو إمام ثقة ثبت يؤخذ منه العلم ولا شك في ذلك، أما روايته للحديث لا، بنتحفظ عليه لأنه ثبت عنه النسيان أو كثير الخطأ. يقول: لا، في الرواية فقط، مش في العلم، في الرواية فقط، في الرواية أي في رواية الحديث فقط. يقول: لكن هذا الخطأ والنسيان يكون في القصص الطوال، فإذا نقل تابعي قصة طويلة في التفسير أو صحابي نقلها ثم نقلها الآخر، فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق النقلين، لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذا، فيكون البحث في بعض الألفاظ من جهة الترجيح، يعني هل يرجح هذا على هذا؟ إذا اختلفت الروايتان أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليه، مثل ما ذكر في المثال في قصة بيع جابر جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ، وبعضها مطول وبعضها مختصرة، عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقينا أن جابر باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم بثمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن، وهذا علم وقع لأن الكثير نقلها، وأما تفاصيل القصة فقد اختلفوا فيها. لذلك من أبرز ما تميز به العلامة الألباني رحمة الله عليه أنه بدأ يتتبع روايات الحديث الواحد في كتب السنة، فيأتي بزيادات عجيبة يترتب عليها أحكام قوية. طيب لما هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يروي بمقتضى الحال أو يتكلم بمقتضى الحال، ويحضر مجلسه وكلامه الجمع والقلة، فربما كان يتكلم وخفي كلامه على المتأخر فيسمع بعض الكلام ويسقط البعض فيروي ما سمعه، فيأتي الآخر ويكون كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فيروي كل ما سمع. فكان من المهم جدا تتبع روايات الحديث، ويدل على هذا ما ثبت عند مسلم. أصحى شيخ عبد الله تقول من حديث أم سلمة: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الذي يلي الرجال، فبعد أن انفتى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: على مصافكم، ثم قال كلمة ضد الناس بعدها. يعني هي أم سلمة بتقول قال كلمة ما سمعتها أم سلمة، ولكن سمعت إيه؟ ضد الناس. تقول: فقلت لرجل أمامي: أي يرحمك الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استعيذ بالله من عذاب القبر، فضد الناس. يبقى لما قال الكلمة ضد الناس ما سمعتش أم سلمة وهي في آخر الحديث، يبقى ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام يشكل على البعض. بلاش كده خالص، بيتكلم بكلام وبعض الصحابة بشر، اعتراه ما يعتر البشر، انشغل بحاجة معينة إلى غير ذلك، فممكن تسقط منه بعض الكلمات. فكان من اللازم ومن المهم بل من الضروري بل من الواجب لراوي الحديث أن يتتبع روايات الحديث. يقول لك زي في الحتة الفلانية، زي في الحتة الفلانية، طب تجمع الروايات مع بعضها تجد أن الحديث فعلا أصبح صورة واضحة لما يريد أن يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن أردت أن تقف على مثاله في كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني، وأيضا في كتابه الماتع حدة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها اللي رواه جابر بن عبد الله اللي هي عند مسلم. الإمام الألباني تتبع كل رواية الحديث فأتى بشيء عجيب وأتى بزيادات عجيبة قل من وصل إليها ممن قبله من أهل العلم. الشاهد أن تجميع روايات الحديث يعطي من الفوائد الكثير والكثير. لما؟ قد تشكل الكلمة على بعض الصحابة، أو قد يسمع كلمة ولا يسمع الأخرى فيروي ما سمع. يقول: فتبين من هذا أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث الطوال لا يعني أن أصل القصة غير صحيح، ودي من اللي سقط فيها بعض المعاصرين الذين زعموا أنهم من أهل الاختصاص، يسمع قصة من هنا وقصة من هنا وبعض الرواه الألفاظ تانية والألفاظ قال لك المتن فيه اضطراب، وهذه الزيادة شاذة لا يعول عليها، ويبدأ يهدر كثير من القصص مثل الذين تصرعوا في تصحيح الأخبار النبوية في السيرة، تصرعوا في هذا الأمر وأسقطوا كثيرا من القصص الثابت الواقع. ليه؟ لكثرة طرقه. واخد بالك؟ قصة طويلة جدا يرويها الصحابة أو التابعين، وهذا يروي وهذا يروي وهذا يروي، ولكن اختلفت الألفاظ، يبقى القصة لها أصل. أما أن يأتي المتعدل ويقول ليس لها أصل والمتن مضطرب إلى غير ذلك، لا، هذا من التعدل وعدم إتقان هذا العلم. يقول بأن أصل القصة واقع إلى أنهم لا يجتمعون على الكذب بيقين، ثم إنه يبعد أن يتفق اثنان في خطأ لم يتواطأ عليه ولم يجتمع عليه. قلنا لم يتواطأ عليه يعني واحد في هنا وواحد هنا بعيد الاثنان عن بعضهم وما التقي، ولكن روى هذا وروى هذا، فدل على أن هناك قاسم مشترك بينهم وهو أصل القصة. نعم قد يخطئ بعضهم في بعض الألفاظ وهذا وارد، ولهذا يؤخذ بما اجتمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فيطلب ترجيحه من جهة أخرى، وهذا كثير من جهة النقل. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. خذوا بالك يا أخواني، أهل البدعة، وده سيأتي ولكن أقدم لك بمقدمة لنستوعب ما قاله شيخ الإسلام والشارح على عدل. أهل البدعة لما ردوا أحاديث الأحاد خاصة المتعلقة بأمور المعتقد، اصحى يا شيخ خالد، اصحى يا مشايخ الله يبارك فيكم، عمدتهم في كده ايه؟ قالوا والله إن أحاديث الأحد عبارة عن ظن راجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ظن راجح، وهناك احتمالية عدم القول ولكنها احتمالية ضعيفة، فلأجل هذه الاحتمالية والحديث يتعلق بباب الاعتقاد وباب الاعتقاد ينبني على تصديق الأخبار، فاحنا هنرد أحاديث الأحد. دي العمدة في ردهم لأحاديث الأحد. طيب حديث الأحد هذا العلماء لما قالوا بقبوله والعمل به نظروا إلى القرائن الذي تحف برواة الحديث وأحوالهم، وبناء على ذلك قالوا هذا يقبل وظن راجح، ولم يجزموا باليقين. لما؟ لأن الضوابط التي وضعوها لا تنطبق على هذا. يعني قالوا مثلا إيه؟ حديث متواتر ما ينقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير من أول السند إلى منتهى جمعا عادة يستحيل تواطؤهم على الكذب إلا أن يعرفين. طيب الأحد قال لك والله يكون راوي أو اثنين أو ثلاثة في كل طبقة من طبقات السند، قال لك من راوي أو اثنين أو ثلاثة احتمالية الخطأ عليه وارد. أيوة واردة، ولكن إحنا ردحنا كلامه ليه؟ لأن ما جربنا عليه كذبا قط، ما جربنا عليه خطأ، ما جربنا عليه كذا، وبناء على ذلك قبلنا كلامه. زي ايه بالظبط؟ اصحى يا شيخ علاء، المسألة دي خطيرة جدا. زي ايه بالظبط؟ العصمة من الذنوب للبشر عدا الأنبياء والمرسلين ثابتة أم غير ثابتة؟ أحسن، أضيق شوي. العصمة من الزنا لنساء بني آدم، العصمة من الزنا لنساء بني آدم ثابتة ولا منتفية؟ ثابتة لنساء الأنبياء ومنتفية عمن عداهن. صح، قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. مظبوط كده يا اخواننا كده؟ يبقى أصبح أي امرأة احتمالية الزنا عليها واردة. صح ولا مش صح؟ مظبوط يا خلاص؟ مظبوط. إلا نساء الأنبياء، ومن شك في امرأة نبي من الأنبياء كافر بالله، يستتاب وإلا ضربت عنق. طيب نأتي لامرأة من بني آدم بعينه أنجبت ولدا، أنجبت ولدا، هل نستطيع على طريق الجزم واليقين أن ننسب هذا الولد لأبيه الذي نكحها؟ لا ما نقدرش. ممكن؟ يستحيل. ليه؟ قال لك والله لأن احتمالية الزنا عليها واردة، ولو معشر في المي. طيب أوليس من المحتمل في هذا المعشار حينما فجر بها رجل أن تكون حملت ووضعت هذا الغلام؟ وارد. أما إحنا نسبنا الولد لأبيه إزاي؟ عن طريق غلبة الظن. كيف؟ بالقرائن التي حفت بها ما سمعنا عليها فاحشة وما فعلت وما فعلت وما فعلت ودخل بها زوجها على مرأة ومسمع من الناس وليست متبذلة وليست بكذا وليست بكذا، فعلمنا بغلبة الظن الراجح أن هذا الغلام من هذه المرأة ابنا لهذا الرجل. عشان كده أي واحد ينكر حديث الأحد قل له هل تستطيع على سبيل اليقين والجزم أن تثبت أنك ابن أبيك؟ بالراحة كده. طبعا هيطلع غبي قوي يقول لك اهو بطاقه الكمبيوتر اهي، قول له بس كتر خيرك انت كده قصرت علينا، جبت من اخر الحديث بطاقه الكمبيوتر بتعوز تاني خلاص كده اتريحتين معايا المشايخ كده. ادي مشكله ومصيبه حديث الاحد، وطبعا ده كلام الاهل البدعه ومش كده وبس، ومنتشر وموجود، ولولا الضوابط الشرعيه لسميت لك كثيرا من الرؤوس ينكرون حديث الاحد، واخد بالك؟ ودي بلية عظمى فلا بد أن نفطن لها. فكل من أنكر المهدي المنتظر اعلم أنه من هؤلاء، كل من أنكر المسيح الدجال اعلم أنه من هؤلاء، كل من أنكر عذاب القبر اعلم أنه من هؤلاء. وعذاب القبر فيها شيء من التنزل، لأن أحاديث عذاب القبر متواترة، وكذلك أحاديث المسيح الدجال، وكذلك المهدي المنتظر. لذلك البلية العظمى التي وقع فيها هؤلاء المبتدعة، ومنهم محمد الغزالي السقة مات، واخد بالك؟ كان يتكلم دائما وينهج بالرجوع لأهل الاختصاص أهل الاختصاص أهل الاختصاص، وعندما تعرض لكثير من السنة النبوية كان يحكم بجرأة عجيبة على أن هذه الأحاديث أحاد، وقد اتفق علماء الأمة من أهل الاختصاص على أنها متواترة، وده من عجب العجب. طيب نقرأ سويا مسألة الحديث الأحاد، تكلمنا فيها في علم الأصول بشيء من التفصيل، ولذلك يعني أنشدك بالله أن تراجعها وتحكم أمرك فيها جيدا. يقول: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني أبو بكر الباقلاني أقوى رجل في علم الأصول، ومع ذلك كان منحرفا عفى الله عنه، فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والأمدي ونحو. خد بالك كل هؤلاء تاب الله عز وجل عليهم وتابوا من علم الكلام كلهم. أبو المعالي الجويني الأب والابن تاب، وأبو حامد الغزالي معلوم، وعلي أبو الوفاء ابن عقيل قال عنه الذهبي تاب في آخر حياته، وكذلك ابن الجوزي وابن الخطيب والأمدي ونحو ذلك. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين الصرخسي وأمثالهم من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك انظر بإجماع أهل العلم بالحديث. رجعتنا في الصفحة الأولانية كده عشان أوضح لك حاجة. ولهذا كان جمهور أهل العلم، ها وقفت عليها، من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول. ما المعني بالأمة هنا؟ أهل الحديث، أهل الحديث. فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حدة ثبت إمام. هنا بقى ممكن تجد راوي من رواة الحديث وإمام من أئمة السنة الأكابر النقاد ذوي البصيرة النافذة يروي عن ابن لهيعة ويأخذ العلماء حديثه بالقبول. ليه؟ قال لك أصد خبير بأحاديث ابن لهيعة ويعلم أن هذا الحديث من أحاديثه، ودي خبرة وعلم يا أخوان قل من يفطن وينتبه إليه. لذلك يقول لك فلان ينوي المناكير، طب البخاري رواه ليه؟ قال لك ما هو البخاري فاهم واللي خده ليس من المناكير، ساب المناكير وأخذ الصحيح. كيف؟ ما هو ده بقى الخبرة والعلم. هنا هو هذا الذي تفرد به البخاري وغيره من أئمة السنة عن علماء عصره. نرجع للشرح. قوله ابن الخطيب يعني به الرازي، فإنه يسمى في كثير من الكتب ابن الخطيب لأن أباه كان خطيبا في الري فقالوا له ابن الخطيب الري، واختصارا ابن الخطيب. قوله التشاعر يعني إن صحت هذه اللفظة فكأن معناها أن طائفة من هؤلاء الذين نقلوا لم تشعر بما نقلته الطائفة الأخرى، أي لم يقع منهم الاشتراك في ذلك، لكن لفظ التشاعر فيه غرابة، ولعله أن يكون لفظ التشاور بالواو من المشاورة، يعني ما شاور بعضهم بعضا ولم يقع هذا الاتفاق عن تشاور منهم، لأن التشاور هو الاتفاق وهذا هو الأقرب. قوله عبد الله بن لهيعة هو أكثر أهل مصر حديثا، لأن علم طبقة تبع التابعين وصغار التابعين في مصر صار إليها، فهو قاضي مصر وعالمها، علم المصريين، آل إليه رحمه الله. ثم هل حديثهم من باب الصحيح أو من باب الضعيف؟ هذا فيه بحث معروف، ليس هذا موضعه. طيب نقرأ الفقرة هذه لأنها متعلقة بما قبلها. قال شيخ الإسلام: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث. وطبعا من لم يتعلم علل الحديث ويقف على أصولها ملوش في الفن خالص، لأنه هو ده قطب الراحة لعلم الحديث. العلة، والعلة شيء خفي يقضح في الحديث قل من يفطن وينتبه، حاجة من الدرية. لذلك العلماء والأئمة كانوا يسمعون الحديث ممكن يقف على علة في المد، مجرد سماعه من خبرته الشديدة والكثيرة في علم الحديث وفي سماع الحديث. زي ايه قلت لكم مرة قبل كده، ضربت لكم مثال، لو أن لأجر المسلم، ودي ممكن تجد عند البعض منا، واحد متقن لحفظ القرآن، اتقن ما بعده اتقن، وجالس وبجواره بعض الإخوة يقرؤون القرآن ويسمع قرآنه، يسمع بس، هو سمع أصوات بس مش مركز. فجأة حصل حاجة هنا يا أولاد، حاجة غلط ضربت ودن، واخد بالك انت ازاي يا اخوانا؟ عيدوا تاني، أعادوا الغلطة جت تاني، بس بدأ يركز. الود ده هوت كانت مفتوحة قرأها مكسور، جابها منين؟ ما هو خبرة. اختلط الحديث بشحمه وبلحمه وبعظمه. طيب هذا الكلام يعني به المؤلف رحمه الله أن الإجماع معتبر في التفسير كما أن الإجماع حجة في الفقه، فهو عد في التفسير لأن الإجماع لا يقع في هذه الأمة وتكون الأمة غالطة فيما أجمعت عليه، لأن هذه الأمة عصمت أن تجتمع على ضلالة، فكان ما اجتمعت عليه حد بيقين. قال: ومن حيث الأصل فإن الإجماع يكون إما على الخبر يعني على حكم الخبر، وإما أن يكون على نسبة الخبر. فمثلا يكون الإجماع على حكم الخبر مثل الإجماع على أن الصلاة مثلا يبطلها الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب لم يأتي فيه دليل خاص في إبطال الصلاة. يبقى العيال الصبية اللي بيقولوا ما فيش إجماع نقول له ما الدليل؟ أنا بصلي وكلت لي إيه 5-6 سندوتشات، واخد بالك أنت إزاي؟ ما الدليل على أن صلاتي باطلة؟ خد بالك أنا بنبه وبركز، لأن ممكن تتكعبل في عيل منه فعاوزك تفرمه فرم، وتكون حافظ المسائل التي الأصل فيها الإجماع فقط لم يرد فيها دليل خاص، بحيث إذا تكلم تلقمه الحجر في فيه لعل الله يقضي بموته على يدك، واخد بالك؟ يقول هنا: فإن الأكل والشرب لم يأتي فيه دليل خاص في إبطال الصلاة، ولكن عرف هذا الحكم بالإجماع، والأمة أجمعت على هذا فصار هذا حقا لا محيد عنه. القسم الثاني: أن تجمع على الخبر يعني أن تجمع على صحته، وهذا الإجماع إما أن يكون بنقل الخبر بالتواتر، وإما أن يكون بتلقي الخبر بالقبول، مثل ما تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول، وتلقت الأمة الأحاديث الصحيحين بالقبول، أفادنا الإجماع على أن ما في الصحيحين من حيث الجملة ومن حيث العموم ومن حيث الجنس منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال طائفة من العلماء: لو حلف رجل أن ما في الصحيحين صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بارا صادقا ولم يحنث. وهذا المقصود به عامة ما في الصحيحين، مع أنهم تنازعوا في بعض ألفاظ في الصحيحين، والمقصود أن الإجماع هنا جاء على اعتبار ما في الصحيحين من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول، فهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول، فكان إجماعا على صحة هذين الكتابين. ولهذا نقول أجمعت الأمة على أنه ليس أصح بعد كتاب الله جل وعلا من صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وذلك لأن ما فيهما صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تبين ذلك فكذلك أحاديث التفسير وآثار التفسير، فإن نقلها قد يكون الإجماع عليه منعقدا على حكم ما في الخبر أي على مضمونه وعلى أن الآية تفسر بكذا، وإما أن يكون منعقدا على تلقي تلك الأخبار بالقبول، وهذا مهم، فإن في أحاديث التفسير أخبارا نزع في صحتها من حيث الإسناد، لكن تلقاها علماء التفسير بالقبول من دون قدح فيها، فهذا يكسب تلك الأخبار قوة لأن الأمة تتابعت على الثناء على تلك الأخبار. نعم، تلك الأخبار ليس ثم حصر لها في كتاب كما حصرت الأحاديث مثلا في صحيح البخاري ومسلم وتلقتها الأمة بالقبول، لكن من حيث الأصل هذا يعتبر، فإذا كان الحديث مشتهرا بين أهل التفسير بلا نكير فيكون هذا في القوة من جنس الأحاديث التي تلقيت بالقبول. هذا من حيث التأصيل، ويرد بذلك ما هو أخص من هذا، وهو أن الإجماع معتبر في نقل التفسير، والإجماع على نوعين: إما أن يكون على ألفاظ التفسير، وإما أن يكون على المعنى. فمثلا يجمع الصحابة أو يجمع المفسرون على أن تفسير الصراط هو الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، فهذا إجماع، فقد أجمعوا على هذا اللفظ كما قال ابن جرير الطبري: أجمع أهل التأويل على أن الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، فهذا إجماع لفظي. وهناك قسم ثاني من الإجماع وهو الإجماع على المعنى، فتكون عباراتهم مختلفة ولكن المعنى واحد، وهذا يدخل فيه عند شيخ الإسلام وعند جماعة اختلاف التنوع، لأن اختلاف التنوع اختلاف في الألفاظ مع الاشتراك في المعنى العام، إما من جهة أن التفسير بعض أفراد العام، وإما أن يكون أحد معني اللفظ المشترك، وإما أن يكون تفسيرا في بعض الحالات ونحو ذلك مما مر معنا من أنواع اختلاف التنوع بين السلف، مثل ما ذكر في اختلاف في حديث جابر في شراء النبي صلى الله عليه وسلم لجمله، وبيع الجمل على جابر حيث وقع الاختلاف في قصة بألفاظ كثيرة بعضها ثابت وبعضها غير ثابت، لكن الإجماع منعقد على أن ثبوت أصل القصة. هذا الكلام في روايات التفسير، فإن الروايات في التفسير قد يكون الإجماع مأخوذا من اختلاف الألفاظ لكن الأصل واحد. فمثلا في قوله تعالى في سورة النحل: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قوله ما يكرهون هنا إذا قال قيل ما يكرهون هو البنات، يجعلون لله جل وعلا كان مصيبا لأنهم يكرهون البنات. وإذا قال قائل أن الذي يكرهونه هو الزوجة، لأن طائفة من النصارى تكره الزوجة للقساوسة وللرهبان وللكبار وينزهونهم عن هذا الأذى. طبعا الكلام ده في الأذهان فقط، أما في الواقع فكلهم متدنسون بالزنا إلا القليل، ومع ذلك يجعلون لله جل وعلا ما يكرهونه لكبارهم ولمعظميهم. كان هذا تفسيرا صحيحا. يبقى ويجعلون لله ما يكرهون الزوجة أو البنت الأمر واسع، وكما قيل ويجعلون لله ما يكرهون يعني ما يكرهونه لرسلهم، يجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم، فهم يكرهون لأنفسهم أن تهان رسلهم، أن تهان رسلهم وأن تذل رسلهم، ومع ذلك جعلوا لله ما كرهوه لأنفسهم من أهانة رسل الله وإذلال رسل الله. وهذه كلها تفاسير منقولة، ولكن كل هذه اختلاف تنوع مثل ما مثلنا، لأنها داخلة في عموم قوله ويجعلون لله ما يكرهون. فهذا الاختلاف لا يعني أنه لم يقع الإجماع على التفسير، والذي نستطيع أن نقول إنهم أجمعوا عليه هو ما دل عليه ظاهر الآية، وهو أن المشركين نسبوا لله جل وعلا أشياء يكرهونها لأنفسهم وينكرون نسبتها إليه ولا يرضون بنسبتها إليهم، مثل ماذا؟ أن تنسب البنات لهم، أو تهان الرسل، أو مثل لا تحترم كتبهم، إلى آخر هذه الأمثلة. يبقى الأصل أنهم يجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم. ما هذا الذي يكرهونه لأنفسهم؟ تعددت أقوال المفسرين، ومثال المشترك لفظ قسورة. اكتب عندك، واللفظ المشترك هو الذي يحتمل معنيين أو أكثر ولا مرجح لمعنى على الآخر. واللفظ الذي يحتمل على معنيين أو أكثر ولا مرجح لمعنى على الآخر. ومثال المشترك لفظ قسورة في قوله تعالى: فرت من قسورة. مر معنى أن القسورة إما أن يكون هو الأسد أو السبع، وإما أن يكون هو النشاب أو القوس الذي يرمى به. وهذا الاختلاف في المشترك لا يعني نفي أصل المعنى، يعني أن الأصل فرت من قسورة، يعني فرت مما يخاف منه، وهذا إجماع معنوي على معنى. وهذا مثل له شيخ الإسلام بهذه الاختلافات الطويلة التي ذكرها، مع أن الاختلاف في الأحاديث وتلقي الأمة لها بالقبول يعني لأصلها، وأن هذا يمكن أن يكون أيضا في التفسير، أن يتلقى أصل تلك الأخبار وإن لم تكن أسانيدها قوية بل يعتبر بها ويستشهد، مثل أحاديث ابن لهيعة وأشباهه، فإن أحاديثه تؤخذ للاستشهاد، ولكن قد يتلقى خبره عند أهل التفسير بالقبول فيكون جاريا مجرى الإجماع بين المفسرين على ذلك. وهذا يعني أن الإجماع مهم في علم التفسير. فمن أصول التفسير رعاية الإجماع، والسؤال هو كيف السبيل إلى معرفة الإجماع؟ الجواب يكون بهذين الطريقين: إما أن يكون الإجماع على اللفظ وهذا أعلى لكنه نادر، وإما أن يكون وهو الأكثر الإجماع على المعنى، إما على المعنى العام بذكر بعض أفراده، يعني فرت من قسورة أسد، فرت من قسورة سبع، فرت من قسورة الرجل معه قوسه ونشابه، وخبر ده كله إجماع إيه؟ معنوي. أو على المعنى الأصلي من جهة المشترك، أو على المعنى العام عند ذكر بعض الأحوال، وهذا تقدم لنا في أول رسالة. وقد ينص على الإجماع كقول ابن جرير مثلا: أجمع أهل التأويل على كذا، أو كقول ابن كثير: أجمع المفسرون من السلف على كذا. فهو إجماع لا يجوز مخالفته إلا لعالم يقول الإجماع غير صحيح، ومش كده وبس، ما الحجة أنه غير صحيح؟ لأن احنا قلنا ضبط الإجماع إيه؟ اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هو واحد يقول لك والله الإجماع ده هو ابن جرير الطبري نقله سنة 200 من الهجرة، وكان في القرن الثاني من الهجرة فلان وفلان 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 وهم أئمة أثبت لم يقولوا بهذا القول. خلاص، الذي نقض الإجماع كان واهما. أما أن يقول إنه إجماع غير صحيح منتقد دون أن يأتي بالحدة البينة القوية لا يلتفت لكلامه ولا يعول على قوله. يقول الإجماع ولا يجوز مخالفته إلا العالم. يقول الإجماع غير صحيح، وهذا بحث آخر وأن ينازع في الإجماع، ولكن إجماعهم حجة. وإما أن يكون الإجماع فهم من المعنى، أي من اتفاقهم على أصل المعنى، هم لم يتفقوا على اللفظ مثل ما ذكرت في الصلاة ونحوه، وإنما اتفقوا على أصل المعنى وهذا هو الأكثر. ولكن هذا فيه بحث، وهو هل يعد إجماعا أم أنه عدم خلاف تضاد. شيخ الإسلام يعده إجماعا معنويا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخونا يقول: ما هي علاقة الإجماع بالآية التي ذكرها الشافعي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؟ قلنا أخي الفاضل أن الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على حجية الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الشافعي: فلما أصله جهنم على مخالفة سبيلهم دل على أن سبيلهم وإجماعهم حجة. ما هي مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة يا محمد؟ ما أسمع. والقياس، من خالف في ذلك فهو أضل من حمار أهل. جزاكم الله خيرا. دقائق ونواصل الدرس.